لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين ومن آن حتى قيام. كنا نتكلم في مقدمات ترتبط لمباحث الألفاظ، وكانت المقدمة التي بأيدينا هي المقدمة 12، مقدمة 12. وفي المقدمة 12 كنا نبين أن الشك نبين الأصول اللفظية، وذلك ببيان أن الشك بالألفاظ يتطور على نحوين. صار يشك بأن اللفظ هذا لأي معنى وضع، وأخرى يشك بأنه ما المراد من اللفظ بعد العلم بالوضع. فالشك شكان، إذا عندنا شك ما هو الموضوع له اللفظ، هذا الشك يعني شك في الوضع. الشك الثاني ما هو المراد من اللفظ بعد كوننا عالمين بالوضع. الشك الأول طبعا يعيش في حريم الدلالة التصورية، شك بلحاظ الدلالة التصورية بلحاظ الدلالة الوضعية. أما الشك الثاني فهو شك بلحاظ الدلالة الاستعمالية، ما المراد الاستعمالي من هذا اللفظ. ومن الواضح أنه الأساليب والمناهج والعلامات التي تتبع لتشخيص المعنى الموضوع له تختلف عن الأساليب التي تتبع لتحديد المعنى المراد. المعنى المراد الشيخ يذكر في السؤال الثاني أنه كيف نشخص المعنى المراد، يذكر مجموعة من الأصول. أنا في الجلسة السابقة بينت، قلت أولا هل العقلاء أصول لفظية متعددة، هل العقلاء أصول لفظية متعددة لتشخيص المعنى المراد، أم أن لهم أصلا لفظية واحدة؟ ثم إذا كان لديهم أصل لفظي واحد فهل أن هذا الأصل اللفظي هو أصل وجودي أم أنه أصل عدمي؟ بينا أن الاتجاهات ثلاثة، الاتجاه الأول، بس واضح السؤال شنو؟ سؤال واضح، السؤال إذا واضح هل أن للعقلاء أصول لفظية متعددة في تشخيص المعنى المراد، أم أن لهم أصل واحد؟ وإذا كان لهم أصل واحد فهذا الأصل هل هو أصل وجودي أم أصل عدمي؟ واضح؟ قلت الاتجاهات ثلاث، الاتجاه الأول زينا صباح الخير. الاتجاه الأول يظهر من الشيخ المصنف، ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول قلت في صدر بحث الشيخ المصنف يظهر أن للعقلاء أصول لفظية متعددة لتشخيص المعنى المراد، فللعقلاء أصالة حقيقة، وللعقلاء أصالة عموم، وللعقلاء أصل لفظي بعنوان أصالة خاصة، وللعقلاء أصل لفظي بعنوان، طبعا أصل لفظي مستقل خارج، بعنوان أصالة عدم القرينة. فللعقلاء ركام من الأصول اللفظية التي يتوسلون من خلالها لتشخيص المعنى المراد. هذا الذي يظهر من عبارة الشيخ المصنف لأول وقت. الاتجاه الثاني وهو اتجاه الشيخ الأنصاري، قال ليس للعقلاء أصول لفظية متعددة، وإنما لهم أصل لفظي واحد وهو أصالة عدم القرينة، فليس للعقلاء أصول لفظية متعددة في تشخيص المعنى المراد، وإنما لهم أصل لفظي واحد، وهذا الأصل اللفظي الواحد أصل عدمي، وهو أصالة عدم الكلمة. ومرد كل هذه الأصول التي تشار إلى هذا الأصل أصالة عدم الكلمة، فأصالة الحقيقة في الواقع مردها لأصالة عدم القرين على المجاز، وأصالة العموم مردها إلى أصالة عدم القرين على التخصيص، وأصالة الإطلاق مردها ومآلها إلى أصالة عدم القرين على التقييد. هذا الشيخ الأنصاري. إذن هذا الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث اتجاه الشيخ الأخوذ الخراساني، قال أنا أوافق الأنصاري أن ليس للعقلاء أصول لفظية متعددة، وإنما لهم أصل واحد، لكن هذا الأصل الواحد أنا أقول أخوذ الخراساني، أنا أقول أنه أصل لفظي واحد وهو وجودي، وهو أصالة الظهور، وهو أصالة الظهور. الشيخ المصنف بعدين يرجع كل هذه الأصول لمن؟ إلى أصالة الظهور، وينتهي تبعا لما انتهى إليه المحقق الأخوند الخراساني في الكفاية، أن ليس للعقلاء أصول لفظية متعددة، وإنما لهم أصل واحد وهو أصالة الظهور. فأصالة الحقيقة هو الشيخ يقول، فأصالة الحقيقة هي في الحقيقة مرآة علما لأصالة الظهور. ما عندنا أصل لفظي مستقل في قبال أصالة الظهور، ما عندنا. أصالة العموم هي في الحقيقة مرآة علما لأصالة الظهور، وبعبارة أخرى أصالة العموم هي نفس أصالة الظهور، لكن في مورد خاص، وهو شنو هذا المورد؟ عند الشك في التخصيص كما أنا أبين داخل. وأصالة الحقيقة هي نفس أصالة الظهور لكن في مساحة خاصة، وما هي هذه المساحة الخاصة؟ عند الشك في المجال. أصالة الإطلاق هي نفس أصالة الظهور في مورد خاص، وهو متى؟ عند الشيخ التحيب. واضح هذا السؤال؟ عند إذن الشيخ سأل سؤال ثاني، واضح شنو هذا السؤال الثاني؟ إذا كانت الأصول اللفظية المتعددة كأصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة عدم القرينة وما أدري شنو، كلها مردها إلى أصل لفظي واحد وهو أصالة الظهور كما قال الشيخ الأخوند الخراساني وكما هو الحق في المسألة، إذن ما هو الدليل على حجية أصالة الظهور؟ ما هو الدليل والمدرك لحجية أصالة الظهور؟ ما هو المدرك لحجية أصالة الظهور؟ واضح هذا؟ قال الشيخ، قال المدرك لحجية أصالة الظهور هو سيرة العقلاء، السيرة العقلائية المنضاد من قبل الشارع السوري. السيرة العقلائية المدرك لحجية أصالة الظهور، ما هو المدرك؟ المدرك سيرة العقلاء المنضاد من قبل الشارع. طبعا التفسيري احنا في بس التفسيري احنا في أسوي الجال إذن المدرسة لحجية أصالة الظهور سيرة العقلائية. إحنا في السيرة العقلائية، لكي تكون حجة ولكي تكون مدرسة ولكي تكون دليلا، في السيرة العقلائية لا بد من توافر عنصرين. السيرة العقلائية لا بد من توافر فيها شنو؟ عنصرين حتى تكون دليلا وحجة. العنصر الأول عنصر المعاصرة، عنصر المعاصرة، المعاصرة لمن؟ معاصرة للإمام، معاصرة للمعصوم عليه السلام، هذا أولا. العنصر الثاني حتى تكون السيرة حجة الإمضاء، هاي بالسيرة العقلائية. أما بالسيرة الشرعية، إحنا السيرة مو قسمين، سيرة عقلائية وسيرة متشرعية. في السيرة الشرعية لا نحتاج إلى عنصرين، وإنما نحتاج إلى عنصر واحد. وما هو العنصر الواحد؟ عنصر المعاصرة، أما الإمضاء لا نحتاجه. ليش لا نحتاجه؟ يجينا إن شاء الله، لأنه السيرة الشرعية، السيرة الشرعية ليش ما نحتاج إلى عنصر المبادئ؟ لأن فرض المسألة أن السيرة الشرعية هي متولدة من الشارع، هي متولدة من الشارع، فلا معنى علما لاحتياجها إلى الإمضاء، بخلاف السيرة العقلائية. السيرة العقلائية ليست متولدة من الشارع، وإنما السيرة العقلائية معروضة على الشارع، تعرف على الشارع، فلا بد أن يتوفر فيها جانبان، الجانب الأول جانب المعاصرة، الجانب الثاني جانب الإمضاء. جانب الإمضاء واضح هذا الذي أبينه، جانب الإمضاء. ليش الإمضاء؟ لأنها هي ما متولدة من الشارع حتى نستغني عن عنصر الإمضاء، متولدة من الشارع، بخلاف السيرة الشرعية فإنها متولدة من الشارع فلا نحتاج إلى عنصر الإمضاء. المنبع للسيرة الشرعية هو الشارع، بخلاف السيرة العقلائية ليس المنبع لها هو الشارع، وإنما تعارض العقلاء. إذن المدرسة الحجية أصالة الظهور الشيخ يقول شنو؟ السيرة العقلائية. هسه إذن بس التسول الدين، بس التسول الدين هذا ترى جاي بينة المطلق من نهاياته حتى بعدين بس أطبق العبارة. إذن الشيخ قال، قال المدرسة بس واضح شلون الشيخ مشى، قال بسم الله الرحمن الرحيم، إني أنا الشيخ المظفر أقول تبعا لأستاذنا الآخر، أن ليس للعقلاء أصول لفظية متعددة في مقام تشخيص المعنى المراد، وإنما كل الأصول اللفظية التي تذكر مردها إلى أصل واحد وهو أصالة الظهور. والمدرك لحجية أصالة الظهور هو سيرة العقلاء المنضات من قبل الشارع. فإذا أمامنا دعويات، الدعوة الأولى هل أن سيرة العقلاء انعقدت على العمل بالظواهر؟ هذا أول يا أخوي قال سيرة العقلاء. وشنو بعد الدعوة الثانية؟ الدعوة الثانية شنو؟ ما هو الدليل على إمضاء سيرة المدعى؟ شنو الدليل على أن الشارع أمضى؟ هذا قد أمره. إذن واضح شلون جاي أفضل الأضواء. كيف يقول أما أن سيرة العقداء انعقدت على العمل بالظواهر فهذا واضح. ليش واضح؟ الآن أنت لما تجيك رسالة من صديق، رسالة من صديق، هاي الرسالة فيها معنى، يعني معنى قوي ومعنى ضعيف، أنت بمن تأخذ؟ بالقوي، بالقوي. تتوقف في أن تأخذ بالمعنى القوي؟ ما تتوقف أن تأخذ بالمعنى القوي. الآن إحنا إذا 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 أصالة الظهر ليست بحجة، وليس الناس يروح يشترون تاريخ القدري، يشترون تاريخ القدري، ليش يشترون تاريخ القدري؟ مع أنه تاريخ القدري هل هو نص في المعاني المقصودة؟ لو أقصى ما نذكر من تاريخ القدري شنو؟ ظواهر، أن هذا اللفظ ظاهر في هذا الحال، مع أن العقلاء لا يتوقفون في قراءة تاريخ القدري وتاريخ الزمخشري، ولا يتوقفون في قراءة القرآن، مع أن القرآن ليست كل معانيه، ليست كل ألفاظه نصا في المطلوب، وإنما شنو؟ أغلب القرآن أنه شنو؟ ظاهر في المعنى. تتفرقون أنه شنو المقصود من الظهور؟ أنا بينت فيما سبق. قلت اللفظ مرة يدل على المعنى بنسبة الجزء 100%، هذا شنو تسميه؟ قطعية الدلالة. قطعية الدلالة. مثل ألفاظ الأعداد. الزاني والزانية تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. يجي واحد يقول أنا أحتمل المقصودة من 100 جلدة يعني 99. يجي واحد يحتمل هذا نسميه شنو؟ نص قطعي الدلالة. عندنا مرة النص نسميه مجمل. مجمل شنو؟ لفظ يدل على معنيين ويدل على معنيين على مسافة واحدة، يدل على هذا المعنى 50%، يدل على هذا المعنى 50%. من قبيل شنو؟ الألفاظ المشتركة. هذا شنو نسميه؟ نسميه مجمل. اللفظ شنو مجمل؟ عندنا اللفظ الظاهر شنو؟ لا، لفظ يدل على معنيين لكن يدل على المعنى الأليف بنسبة 90% ويدل على المعنى بائس. هذا شنو نسميه؟ ظاهر. ظاهر في المعنى واضح. إذن الشيخ يقول العقلاء لا يتوقفون في أن شنو؟ يعملون بظواهر الكلام، بظواهر الكلام. جرت سيرة العقلاء على أن شنو؟ يأخذون بظواهر الكلام. أسألوا المولى قال لعبده جئني بما او ائتني بما. هل العقلاء العبد يتوقع مع انه جئني صيغة افعال، صيغة افعال اجراح مثبت نص في الوجوب له ظاهرة في الطلب الوجودي ظاهرة. اكو احتمال ان يراد من الاستخدام العبد هنا يتوقف لابد ان ينصاع وما يقول له سيدي ومولاي لابد ان تستخدم لي لفظ على ان يكون هذا اللفظ شنو نص يعني يقول لي امرك ان تأتي او اني اوجب عليك ان تأتي. اذا العقلاء لا يتوقفون في الاخذ بظواهر الكلام هذا هو. زين ما هو الدليل على ان الشارع امضى هذه السيرة العقلائية؟ الدليل اتقوا جيدا سكوت الشارع، والا لو كان للشارع طريقة او الشيخ يقول لو كان للشارع طريقة في مقام ايضاح مقصودة الى الغير غير طريقة بالعقلاء لبينها قال يا معاشر الناس يا معاشر العقلاء لا يجوز لكم ان تأخذوا بظاهر كلامي، اذا انتم بيناتكم تأخذون بظواهر الكلام فانا شنو لا ارضى ان تأخذوا بظواهر كلامي، بل لابد ان تأخذوا بمن بالدلالة القطعية لكلامي. وحيث انه لم يبين طريقة اخرى غير طريقة العقلاء فهذا كاشف على انه طريقة العقلاء مرضية عند الشارع مرضية عند الشارع. اذا سكوته دليل الانضاء هذا الذي يريد يقول الشيخ في هذا المطلب. فادخل ابينا اعتقد العبارة قال الأصول اللفظية تمهيده اعلم أن السف اللفظي على نحوين، الأول السف في وضعه لمعنى من المعنى، الثاني السف المراد منه بعد فرض العلم بالوضع كان يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي أو معناه المجازي مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع. إذن الشك الأول شك في الدلالة التصورية، الشك الثاني شك في الدلالة الاستعمالية وهذه الاستعمالية. أما النحو الأول فقد كان البحث السابق ياهو البحث السابق علامات الحقيقة والمجاز، فقد كان البحث السابق معقودا لأجله لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز أي المثبتة للوضع أو عدم. وهنا نقول أن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها كنص أهل اللغة أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أي لغة كانت، ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة. يريد يضرب رأي السيد المرتضى بيمهد يريد يضرب رأي السيد المرتضى وجد السيد المرتضى سيد المرتضى يقول أن علامات الحقيقة أربعة تبادر وال صحة الحمد والإفراد زائدا الاستعمال. إذا نفهم استعمل في معنى معين فهذا دليل على أن شنو على أن هذا لفظ موضوع لهذا، يقول هذا باطل الشيخ ليش؟ يقول لأن الاستعمال شنو أعلم النية طبعا السبب جدا لابد في نظرية المرتبة أكو عنصر لابد أن يتكلم به المرتبة وهو ما هو هذا العنصر؟ يعني هو شوكت السيد المرتضى يعمل أصالة الحقيقة في الاستعمال. طبعا لابد أن يقول شنو إذا كان المراد معلوم، إذا كان المراد معلوم يعني قول القائل رئيس أسد وكان مراد القائل أنا أدري المراد شنو الرجل الشجاع، إذا علمت مراد السيد المرتضى يقول إذا لفظة أسد موضوع علما ليش ليش؟ لأن هو استعملها دينا، والاستعمال علامة. قال ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية، على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز، ولذا اشتهر في لسان المحدثين حتى جعلوه كقاعدة عند قولهم أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعمال لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدس سره، فإنه كان يدري أصالة الحقيقة في الاستعمال. بينما أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع. أصالة الحقيقة هم السيد المرتضى يجريها هم ياهو هم الشيخ يجريها، لكن الهدف من إجراء أصالة الحقيقة مختلف. الشيخ يريد يوصل المغفر من أصالة الحقيقة لمن؟ من علم بالمراد بقطع النظر عن المصور. أما السيد المرتضى يريد يوصل من أصالة الحقيقة لمن؟ واضح. وأما النحو الثاني ياهو النحو الثاني يعني الشيخ في المراد، فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية. طبعا احنا بينا أن الأصول اللفظية هي أدلة اجتهادية لا أنها أصول عملية، وهذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين: الأولى في ذكر ذكرها وذكر مواردها. هو راح يذكر خمسة في حجيتها ومدرك، واتضح ان مدرك حجيتها شنو؟ السيرة العقلائية المنضاد من قبل الشارع. اما من الجهة الاولى فنقول اهم الاصول اللفظية ما يأتي: اصالة الحقيقة وموردها. يعني شنو موردها؟ يعني متى ندري اصالة الحقيقة. موردها يعني متى ندري اصالة الحقيقة. قال وموردها ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من الله بأن لم يعلن وجود القرين على إرادة المجاز مع احتمال وجود شك التفصيل فيه. احنا إذا أصالة الحقيقة نجريها وين إذا كنا عالمين بمن؟ قال رأيت أسدا، وأنا أدري والله أن لفظ أسد من موضوعه أو ليس حنك بأسد. يقول رأيت قمرا، رأيت قمرا وأنا أدري أن لفظ قمر إلا موضوعه لهذا الجرم المنير في الليل، بس ما أدري أن شكيت المقصود من القمر هذا الجرم المنير لو شنو الرجل الجميل. ما أدري ليش تكفيت؟ لأنه احتملت أنه هو لما قال رئيس قمران نصب قرين على أن يكون مقصوده شنو؟ رجل الجن مثلا. التفت جيدا، متى ندري أصالة الحقيقة؟ ها؟ الشيخ يقول؟ يقول بأن لم يعلم وجود القرين على إرادة المجاز بعد مع 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 احتمالي. أما إذا لم تحتمل القرينة تدري أصالة القرينة لو ما تدريها، ولماذا؟ ليش؟
ما تحتمل
يعني جيد. إذا أنا أدري أصالة القرينة إذا أصالة الحقيقة إذا شنو؟ إذا احتملت وجود قرينة. أما إذا ما احتملت لا ليش؟ احسنتم، لانه بعد النظر راح يكون شرط نص في المطلوب، وقلنا الاصول اللفظية انما يرجع اليها وين؟ عند الشك. ولذلك ايش قال؟ قال وجود قرينة على ارادة المدى مع احتمال وجودها. لذلك بعض المحشين اشكل على هذه العبارة واشكاله ليس بصحيح، بعض المعلقين على الاصول اشكل على هذه العبارة واشكاله ليس بصحيح، بان لم يعلم وجود القرينة على ارادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال حينئذ الاصل حقيقي، اي الاصل ان نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع وحجة فيه للسامع على المتكلم، فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بان يقول للمتكلم لعلك اردت المعنى المجازي، ولا يصح الاعتذار من المتكلم بان يقول للسامع اني اردت المعنى المجازي. هذا واضح اصالة الحقيقة. اصالة العموم وموردها ما اذا ورد لفظ عام وشك في ارادة العموم منه او الخصوص، اي شك في تخصيصه، فيقال حينئذ الاصل العموم، فيكون حجة في العموم على المتكلم او المتكلم. ما هو الفارق بين العموم والاطلاق؟ لان راح تجينا الفارق. ما هو الفارق بين العموم والاطلاق؟ ها؟ اخل ابين انا بالسياق العلمي. العموم بالتفصيل والاطلاق يشتركان في نقطة. شنو النقطة؟ ان كل من العموم والاطلاق ينتهي بنا الى الشمول والاستيعاب. كل من العموم والاطلاق ينتهي بنا الى الشمول والاستيعاب كما سألت. الفارق شنو؟ انه اذا كان الشمول والاستيعاب مستفاد من الوضع فهذا هو العموم، واذا كان الشمول والاستيعاب مستفاد لا من الوضع وانما من مقدمات الحكمة فهذا هو الاطلاق. طبعا السيد الشهيد في الحلقة الثالثة عنده تفرقة اعمق، بس انا اقتصرت على هذه التفرقة. عنده تفرقة اعمق ان شاء الله للاخوة اللي يدرسون حلقة ثالثة، هناك تفرقة دقيقة جدا. اذا شوفوا انا مرة اقول اكرم كل العلماء، هذا عموم له اطلاق. عموم ليش؟ لانه استيعاب مستفاد منين؟ من الوضع، كلمة كلمة موضوعة للاستيعاب، هذا عموم اكرم كل العلماء. ومرة اقول اكرم العالم، اكرم يا العالم. طبعا في قولي اكرم كل العلماء، اذا فرضنا ان العلماء بالخارج 150 عدول و50 ليسوا بعدول فكار، قولي اكرم كل العلماء يكون مقصودي اكرم الجد، وهذا العموم مين مستفاد قلنا من الوضع. اما في قولي اكرم العالم وعندي كم عالم بالخارج 100، بعضهم عدول بعضهم فكار، في قولي اكرم العالم قد اكرم، عندي عدول عندي فكار. لا ليش العدول؟ انا ما قلت اكرم العالم العادل، قلت اكرم العالم اطلقت اللفظ، فلما لم اقيد يقول طالما ان الامر لم يقيد لم يقل اكرم العالم العادل، هذا الاطلاق. الاطلاق شنو؟ يعني ما قيدت لفظة عالم جاءت مطلقة بلا قيد، ما قال اكرم العالم العادل، العالم حط ايدك على العالم، العالم مطلق لو مقيد مطلق، ما قال عالم عادل او عالم فيزيائي او عالم كيميائي او عالم الفقه او عالم الفلسفه او عالم، ما قال اكرم العالم. فلما اطلق اكرم جميع العلماء، لكن الاستيعاب والعموم مستفاد من لفظه عالم بالوضع لو من الاطلاق ومقدمات الحكمه، مقدمات الحكمة. ليش؟ لانه واضح اذا درسته بالنحو ان اسماء الاجناس السماء العالم الماء موضوعه الى الكل وموضوعه الى الطبيعه، موضوع على الطبيعة، الطبيعة لا بقيد الوحدة ولا بقيد أسماء الأجناس لأي شيء موضوعة إلا القبائل، لفظة العالم، موضوع علم الاسئله طبيعة العالم، ما موضوع علم الا كل طبيعة العالم، حقيقة العالم. وتستفاد الكثرة انه المأمور به اكرام كل العلماء من قبل دال اخر، وما هو ذلك الدال؟ مقدمات الحكمة. شنو مقدمات الحكمة؟ يعني عدم ذكر القيس مع انه في مقام البيان، هذين يجينا ان شاء الله مقدمات الحكمة واضحة. اذا العموم الاستيعاب في بحث العموم مستفاد من الدلالة الوضعية، اما في بحث الاطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة. طبعا بالعموم يجي يا بحث بحث التخصيص، بالاطلاق يجي يا بحث بحث
العموم
ما استفادت
الاطلاق،
ليس
من مقدمات الحكمه وانما من اللام
الاستغراقيه. لا يعني ها مو قالوا ولا احسن سؤال لي انتم شيخنا الاستغراقي السؤال. طبعا الالف واللام احنا كما ان كل موضوعه علما للعموم، جميع علم الموضوعات كافه علم الموضوعات، عندنا الالف واللام هم موضوع علما للعموم، بس الالف واللام اللي موضوعه للعموم يا الف واللام الداخله على الجمع لا الداخله على المفرد. اتفق الاعلام على ان الالف واللام الداخله على العموم تفيد الاستغراق، اما الالف واللام الداخله على المفرد كما عالم، مره اقول العلماء ومره اقول العالم، ذيك الالف واللام الداخله على الجمع هي التي تفيد الاستغراق، اما هذه لا ما تفيد الاستغراق. الالف واللام الداخله على المفرد لا تفيد الاستغراق، والا طبعا تكون جيدة. وإلا إذا يجي عالم نحو مثلا الآن يقول الألف واللام مطلقا سواء كانت داخلة على الجمع أو على المفرد تفيد الاستغراق، بني الكلام بعد يكون استفادة العموم من لفظة العالم مين من هذا، بس علماءنا ما يقولون أن الألف واللام الداخلة على المفرد لا تفيد الاستغراق. إذن في بحث العموم يجي يا بحث بحث التخصيص، بحث الإطلاق واضح هذا. اذا ما هو الفارق؟ طبعا هذا الفارق الاولي الساذج بين الاطلاق والعموم. والا ان شاء الله اذا الله وفقكم ودرستوا حلقه ثالثه هناك السيد يبين فارق اعمق، السيد الشهيد فارق اعمق بين الاطلاق والعموم. اصاله العموم وين تجري؟ يقول اذا قال المتكلم اكره كل العلماء، وانا عندي علماء بالخارج يسمح، وهؤلاء العلماء المئة ولله الحمد والمنة ان 50 منهم فتاق ليسوا بعدول، ليسوا بعدول. فانا شكيت لما قال اكره كل العلماء قال الا الفتاق، لو ماذا شكيت قال اكرم كل العلماء ثم قال لا تكرم الفساق منهم، اللي هو شنو هذا؟ نسمي هذا الخطاب الثاني، يكون مخصصا للخطاب الاول، لان قولي اكرم كل العلماء يكون محتضن للعدول وال، لما يجي يقول لا تكرم الفساق هذا شو يكون؟ اذا شكيت انه اطلق اللفظ العام وشكيت انه ورد له مخصص او لا، قالوا الجماعة، قالوا الجماعة، قالوا اصالة العموم. اذا اصالة العموم تجري في كل مورد ورد فيه خطاب عام كقول القائل اكرم كل العلماء او اكرم العلماء، بناء على ان الالف واللام الداخل على الجمع تفيد الاستغراق وتفيد العموم. ثم شككنا في صدور خطاب ثاني، وهذا الخطاب الثاني على فرض صدوره يكون مخصصا للخطاب الاول كقول القائل لا تكرم فساق العلماء، فعند الشك في صدور الخطاب الثاني المخصص الاصل ماذا يقتضي؟ ان نبني على العموم. واضح هذا؟ واضح هذا؟ واضح هذا؟ قال أصالة العموم وموردها ما إذا ورد لفظ عام، لفظ عام مثل العلماء أكرم العلماء، أكرم العلماء وشك في إرادة العموم منه أو القصور أي شك في تخصيصه. ما أدري لما قال أكرم العلماء قال إلا الحساب لما قال تقول يا 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 أصالة بعد فيقال حينئذ الأصل العموم فيكون حجة العموم على المتكلم أو الدار ومحر أصالة الإطلاق وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق ما فرق بين لفظ عام ومطلق اللفظ العام المطلق فرق بين شو اللفظ العام المطلق العام هو اللفظ الذي يدلنا على الاستيعاب ببركة الوضع أما الإطلاق هو اللفظ الذي يدلنا على الاستيعاب والشمول لكن ببركة قال وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق مطلق مثل إيش لفظ عالم عالم مطلق له مقيد مطلق عالم لفظ عالم هاي تدلك على الاستيعاب لفظ عالم لكن له حالات وقيود له حالات وقيود شنو الفرق بين الحالات والقيود الحالات اللي يسميه الإطلاق الأحوالي القيود اللي نسميه اطلاق الافراد تفتكرين شوفوا احنا العالم 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 او ليش هسه امثلك في العالم او خلنا امثلك في العالم حتى شوية ولو هذا المثال مقرب من جيم وبعد من جيم شوفوا اقول مرة اكرم العالم اكرم العالم ومرة عندنا العالم مرة نايم مرة جالس مرة يكتب مرة يدرس مرة لابس عمامة مرة ما لابس عمامة هاي شو نسميها قيود لو حالات هذا نسميه اطلاق الاحوال يعني اكرم العالم سواء كان نائما او جالسا او قائما او قاعدا او لا هذا نسميه اطلاق احوال وعدة قيود اللي مرد القيود الى الاطلاق الافرادي اكرم العالم اتصف العالم بالخارج مرة عالم عادل مرة عالم شنو غير عادل هذا شو نسميه اطلاق افرادي يعني سواء كان فرد العالم عادل او ليس بعادل فاضل واضح هذا هذا نسميه اطلاق الاول احوالي والثاني اطلاق افرادي هنا يقول وموردها ما اذا ورد لفظ وموردها ما اذا ورد لفظ مطلق مثل ايش مطلق أكرم العالم أكرم العالم له حالات حالات شنو حالات لأن العالم مرة يكون نايم ومرة يشيدون ومرة يكون لابس عمامة ومرة وقيود قيود ليش لأن العالم مرة يكون عادل ومرة العالم يكون فيزيائي ومرة كيميائي وما أدري يمكن إرادة بعضها منه ياهو هذا منه من اللفظ المطلق وشك في إرادة هذا البعض ما أدري لما قال أكرم العالم هل كان مقصود ياهو شكيت أنه كان مقصود العالم العادل أو الأعم شكيت أن مقصود العالم العادل أو الأعم وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود قيد ها لاحتمال وجود قيد شنو هذا القيد ما أدري ولما قال أكرم العالم هل قال أكرم العالم العادل شكيت في هذا القيد ينفع هذا القيد بمن بأصالة لاحتمال وجود القيد فيقال الأصل الإطلاق فيكون حجة على السامع والمتكلم كقوله تعالى أحل الله البيت الله قال أحل الله البيع البيع لفظ مطلق لو عام مطلق يقدر واحد يسوي لي هذه الجملة جملة عموم أحل الله البيع بعد طريق ثاني أحل الله كل بيع هذا الجيل شيخ فراس أفاد أن هذه الجملة ممكن تحويلها إلى العموم بقولنا أحل الله البيع صح الألف واللام الداخلة على الجمع يستفاد منها العموم بالوقت شيخ غدوان قال أحل الله كل بيع هذا هم صح عموم أما أحل الله البيع ألف ولام داخل على مفرد هذا شو نسميه؟ اطلاق طبعا الشك جيد من المطالب اهداف القراء الفقه الجم بالبحث الخارج بحث الاطلاق. لا يكاد يمر مورد بالبحث الخارج الا وتستفيد من اصاله الاطلاق. ولذلك التفت جيدا اخواني، احنا الاصول الفقه هو يقسم الى قسمين، شنو قسمين؟ اصول عمليه وشنو ومباحث اطلاق. الاصول العمليه اهميتها اكثر منين؟ ليش؟ بشدة الحاجة إليها في الأبحاث. لكن في مباحث الألفاظ من المطالب ذات الثراء وذات الأهمية الكبرى في البحث الخارج من بحث الإطلاق. بحث الإطلاق قلما يكون مورد لا يستعين الفقيه فيه بأصالة الإطلاق. هنا الله قال أحل الله البيع. هنا البيع مطلق مو؟ يقول لو شكيت انا قلت ما ادري انه البيع مرة طبعا يكون باللغة العربية ومرة شي يكون باللغة الفارسية او الانجليزية، ما ادري ان مقصود الله عز وجل من قوله احل الله البيع هل هو البيع بقيد ان يكون باللغة العربية؟ احتمال ان يكون احل الله البيع بقيد ان يكون، شكيت عن في وجود هذا القيد. يقول أن في بيمة بأصالة. ولذلك احنا شو نقول هسه بالفقه؟ البيع جائز سواء كان باللغة العربية أم بالإنجليزية أم بالفارسية، سواء كان بالتليفون أم استنادا إلنا. ما قال أحل الله البيع بشرط أن يكون البائع والمشتري في مجلس واحد، أو ما قال أحل الله البيع بشرط أن لا يكون البيع بالتليفون، ما قال أطلق. ولذلك هذا يسميه أصالة الإطلاق. قال فلو شك مثلا في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية فإننا نتمسك بأصالة الإطلاق، أصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشار والتقييد به، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير عربي. أصالة عدم التقدير آية تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.